يسمعون عباد حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون عباد وفي القرآن دستور لحب الله يتلونه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه. ما زلنا بحول الله وطوله ومدده وقوته في أقوام يحبهم الله عز وجل. وصلنا عند أهل الاتباع، تحدثنا عن أهل الصبر، إن الله يحب الصابرين، عن أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه. تحدثنا عن أهل التقى، إن الله يحب المتقين. تحدثنا عن أهل الصلاة وعن أهل قيام الليل وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعن أولياء الله عز وجل إلى غير ذلك من هؤلاء الأقوام أيضا المتحابون في الله تعالى إلى غير ذلك. ووصلنا عند أهل الاتباع، هذا اللقاء السادس بفضل الله ومنه وكرمه في أهل الاتباع من ضمن الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. والدليل على ذلك قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعلى هذا يتضح أن سبيل محبة الله للعبد تنال باقتفاء أثر النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واتباع هديه الشريف وسنته المطهرة، والعمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين. فلو أردت محبة الله عز وجل فعليك باقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم واتباع هديه الشريف عليه الصلاة والسلام. لذا حذرنا ربنا جل وعلا من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والفتنة هي الشرك بالله عز وجل، أي كثرة المخالفة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد توقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا اليهود والنصارى؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن سيكون خلاف هؤلاء؟ فينبغي عليك أخي الحبيب أن تقتفي أثره صلى الله عليه وسلم وأن تتبع نهجه وسنته بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم حتى تكون من الأقوام الذين يحبهم الله تعالى. نحن وعدنا حضراتكم في اللقاء الماضي أن نتحدث في هذا اللقاء عن ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما الثمرة التي ستعود عليك لو اقتفيت أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعت سنته عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قبل معرفة فوائد وثمرات اتباع السنة عامة لابد أن نعرف ما السنة. والجواب السنة معناها لغة الطريقة المسلوكة، وقيل الطريقة المعتادة سواء كانت حسنة أو سيئة، هذه معنى السنة لغة. وأما السنة شرعا فهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. يعني حينما يقول أبو هريرة رضي الله عنه مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى هذا قول منه عليه الصلاة والسلام، هذه السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو فعله لو فعل شيئا أيضا، أو تقريره لو أقر شيئا، أقر الصحابة على شيء، هذه سنة. يبقى السنة معناها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. طبعا أهل اللغة وأهل الحديث يطلقون السنة على الواجب، فيقولون السنة كل ما هو واجب. وأما أهل الفقه فيقولون السنة ما ليس بواجب. يعني لو قرأت في كتب الفقه هذا سنة، يعني إيه سنة عند الفقهاء؟ يعني ما ليس بواجب، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها عند أهل الفقه. أما أهل الحديث وأهل اللغة فيقولون على السنة ما هو واجب. طب ما ثمرات اتباع السنة؟ طبعا السنة قال العلماء هناك سنن عامة، السنة عموما، وهناك سنن مستحبة. ما الثمرة التي ستعود علي لو اتبعت السنة عموما؟ وما الثمرة التي ستعود علي لو اتبعت السنن المستحبة كالنوافل؟ أولا الثمرة التي ستعود علي لو اتبعت السنن عموما، السنة عامة، قال العلماء أولا اتباع السنة يضمن العصمة من الوقوع في حبائل ومكائد شياطين الإنس والجن. الله أكبر، لو اتبع الإنسان سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يبقى ضمن العصمة من الوقوع في حبائل شياطين الإنس والجن. نعم، والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا سبيل الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا الجماعات فتفرق بكم عن سبيله. يبقى اتباع السنة يضمن العصمة من الوقوع في حبائل شياطين الإنس والجن. قال الأعمش رحمه الله: حدثنا رجل كان يكلم الجن، قالوا: ليس علينا أشد ممن يتبع السنة، وأما أهل الأهواء فإنا نلعب بهم لعبا. وقال ابن القيم رحمه الله: تالله ما عدا عنك العدو، تالله ما عدا عليك العدو، إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب، ولكن الحافظ أعرض. يبقى اتباع السنة يضمن العصمة من الوقوع في حبائل ومكائد شياطين الإنس والجن. ثانيا، اتباع السنة عموما من ثمرته أنه يؤدي إلى الهداية إلى الخير في الدنيا والآخرة والعصمة من الضلال. قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت عليه الصلاة والسلام في خطبته العصماء، خطبة الوداع، ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بين عليه الصلاة والسلام في ختام خطبته العصماء، خطبة الوداع، أنه عليه الصلاة والسلام أفضل ما تركه وخير ما تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأنا أسأل: وهل ضلت الأمة إلا بعد أن تركت كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ وهل زلت الأمة لأعدائها إلا يوم أن تخلت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ يبقى اتباع السنة يؤدي إلى الهداية إلى الخير في الدنيا والآخرة والعصمة من الضلال. أيضا ثالثا، قال العلماء: من ثمرات اتباع السنة أن اتباع السنة يؤدي أو يعصم من الوقوع في الاختلاف المذموم والمبعد عن الدين. الاختلاف المذموم هو سمة الضعف، ولا يسلم المرء منه إلا بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، بدليل قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما معنى وتذهب ريحكم؟ أي وتذهب قوتكم وتذهب ريحكم. واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله أن يجعلنا من عباده الصابرين. يبقى أمرنا ربنا جل وعلا بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وبعدم التنازع، لأن التنازع يؤدي إلى الفشل. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا إخواني، والله هذا وقت الاجتماع ونسيان الخلافات والمنازعات التي هي من أعظم أسباب الفشل والضعف. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون كالجسد الواحد، تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم على أعدائهم، ليس يدا على بعض بل على أعدائهم على أعداء الملة. فاتباع السنة يعصم من الوقوع في الاختلاف المذموم والمبعد عن الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. يبقى اتباع السنة يعصم من الوقوع في الاختلاف المذموم والمبعد عن الدين. رابعا، اتباع السنة ولزوم السنة، ولزوم السنة ينجي الإنسان من الفرق التي توعد أهلها بالنار. في اتباع السنة ولزومها النجاة من الفرق التي توعد أهلها بالنار. قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. طبعا الحق الذي لا مرية فيه هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق. يبقى الحق الذي لا مرية فيه طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن الزهري رحمه الله تعالى قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه. نعم والله، لو اعتصمت بالسنة نجوت، نجوت لو تمسكت بهديه وسمته عليه الصلاة والسلام كنت من الفرقة الناجية. وستفترق أمتي على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي لفظ: ما كان عليه أنا وأصحابي، ما كان عليه هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذه الزيادة حسنة بمجموع طرقها. يبقى في لزوم السنة واتباعها النجاة من الفرق التي توعد أهلها بالنار. أيضا خامسا، من فوائد وثمرات اتباع السنة، قال العلماء: الملتزم بالسنة الداعي إليها له مثل أجر من تبعه ولا ينقص من أجرهم شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كان له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجرهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. وقلنا قبل ذلك: من سن في الإسلام سنة حسنة، معناها يعني مش معناها لم يأتي بشيء جديد في دين الله عز وجل، أتى مثلا بذكر أو دعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أتى بصلاة معينة ويقول هذا لا بأس أن نفعله، لا، هذه تعد بدعة، وبينا معنى البدعة قبل ذلك. والأمر المحدث في دين الله عز وجل أن تدخل شيئا جديدا في الدين هذا بدعة. أما معنى من سن في الإسلام سنة حسنة يعني صار أول من عمل بها، يعني لو كنت أول من عملت بهذه السنة يبقى أنت سننت في الإسلام سنة حسنة. وقال بعض العلماء: سن في الإسلام سنة حسنة معناها يعني ذكر الناس بسنة مهجورة عمل بها واقتدي به فيها، يعني سنة مهجورة كقيام الليل مثلا، أو أي سنة من السنن المهجورة، شجعت الناس على هذه السنة، فأنت الآن سننت سنة في الإسلام حسنة. يبقى معنى من سن في الإسلام سنة حسنة يعني ذكر الناس بسنة مهجورة عامل بها واقتدي به فيها. يبقى الملتزم بالسنة، الملتزم بالسنة الداعي إليها له مثل أجر من عمل بها، لا ينقص من أجره شيء. سادسا من ثمرات اتباع السنة السلامة والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. اتباع السنة يحقق السعادة والسلامة والنجاة، بدليل قوله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك، أنت تعيش في ضنك، نعم، ببعدك عن منهج الله، ببعدك عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فأخي الحبيب، لو التزمت بالسنة اعلم أنك والله ستعيش سعيدا، ستعيش سعيدا سالما إن شاء الله تعالى. وأيضا اتباع السنة سابعا يحقق محبة الله عز وجل. الذي يتبع السنة هو حقق محبة الله، نعم. والمحبة يا إخواني لا توصف، وإنما يعلم حقيقتها من ذاقها وشعر بحلاوتها، فأنس بقرب ربه فصفى قلبه وزكت نفسه. قال عنها العلامة ابن القيم رحمه الله: تلك هي الغاية التي رفع لها المخلصون رؤوسهم، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عملي يقرب إلى حبك. وقال أيضا العلامة ابن القيم رحمه الله: المحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره. فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كله كان ناقصا، كان ناقصا. فينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن اتباع السنة يحقق محبة الله عز وجل. وهنا لو قال قائل أو سأل سائل: ونحن لماذا نحب ربنا؟ لماذا يحب العبد ربه؟ الجواب: حتى تكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، متى الساعة؟ متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ فاستكان الرجل كما في رواية مسلم، ثم قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. إذا نحب ربنا حتى نكون في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنت باتباعك للسنة حققت محبة الله، وكنت من أهل الجنة، وكنت من أهل الجنة. ويكفي والله أنك في الجنة ترى وجه الكريم سبحانه وتعالى. كل ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة ينسى عند نعمة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، أي أن يفصل بينكم والرب سبحانه وتعالى. قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال لهم: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول الرب جل وعلا: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين هم؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضينا فرض عنا. فيقول لهم ربنا جل وعلا: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي، هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك، أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا، يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن، ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن، ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن، أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن، هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن، كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. هل تريد الجنة؟ اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. عليك باقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام. لو اقتفيت أثره واتبعت سنته اعلم أنك حققت محبة الله، واعلم أنك من أهل الجنة. فنحن نحب ربنا حتى نكون في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نذوق حلاوة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نسأل الله العافية. طب لو قال قائل أو سأل سائل: ما العلامات أو الأمارات التي يعرف بها العبد أن الله يحبه؟ ما أمارات محبة الله للعبد؟ نحن قلنا اتباع السنة يحقق محبة الله. طب كيف تعرف أن الله يحبك؟ قال العلماء: أولا أن تجد في قلوب عباد الله المؤمنين حبا لك، في عباد الله المؤمنين الصادقين. طبعا ليس كل الناس سيحبونك، أهل الفساد أهل الشر لا يحبونك، أهل الضلال لا يحبونك، أما أهل الصلاح أهل التقى أهل الإيمان قد أجمعوا على حبك. اعلم أن الله يحبك، اعلم أن الله يحبك، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نقل ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ودا أي حبا، أي يحبب الله فيك العباد. كل العباد لا، أهل الصلاح منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. بعد أن أحبه أهل السماء يوضع له بعدها القبول في الأرض، فأهل الأرض يحبونك، وبالأخص أهل الصلاح منهم. أيضا من أمارات محبة الله لك أن تجد من جوارحك انقيادا واستسلاما تاما لأوامر المحبوب، لأوامر الله. هذه الجوارح قد انقادت لأوامر الله، استسلمت لأوامر الله، لا تعصي الله. عينك لا تنظر إلى الحرام، يدك لا تبطش الحرام، إلى غير ذلك. الجوارح استسلمت. أيضا أن تجد نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا من الله لك. قال تعالى: إن الله مع المتقين. معية النصر، معية التأييد، معية التسديد لعباد الله المتقين، لعباد الله المخلصين، لعباد الله المخلصين، لعباد الله الطائعين المؤمنين. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. يبقى هذه ثمرات اتباع السنة عامة. لو اتبعنا السنة عامة أي على العموم نلنا هذه الثمرات كما بينا. طب هنا لو سأل سائل فقال: أنا لو اتبعت السنن المستحبة كالسنن الراتبة التي تكون، ومعنى الراتبة يعني التي تكون تابعة للفريضة، كسنة الصبح، كسنن الظهر، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، لو اتبعنا هذه السنة ما الثمرة التي ستعود علينا؟ طبعا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وهما ركعتان قبل الصبح، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه هي السنن الراتبة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. طيب نحن لو اتبعنا السنن المستحبة ما الثمرة التي ستعود علينا؟ دخول الجنة، أن يبني الله لك بيتا في الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. أيضا تنال محبة الله، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، أي والله لئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. الفريضة ثمرتها أعظم وأفضل عند الله من النافلة، ولكن النافلة لها أجر، لها ثواب، لها فائدة تعود على العبد، أنه ينال محبة الله، يبنى له بيت في الجنة. ثالثا يجبر بالنافلة النقص الذي يكون في الفريضة. هذه نقطة في غاية الأهمية. بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية، قد يواظب على الصلاة يوم ويتركها يوما آخر، يصلي فرضا ويترك فرضا أو فرضين، ثم بعد ذلك يأتي تائبا أريد التوبة، ماذا علي؟ هل أصلي هذه الفرائض التي فاتتني أم أكثر من النوافل؟ الجواب: المسألة فيها خلاف عند العلماء، والراجح أنه يكثر من النافلة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لملائكته يوم القيامة: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، أتموا لعبدي فريضته من إيه؟ من تطوعه. وطبعا من أقوال العلماء في من يترك النوافل يعني السنن المستحبة دائما، قالوا: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما. يبقى الذي يواظب ويحافظ على ترك السنة هذا ترد شهادته، وهذا دليل على قلة دينه، نسأل الله العافية. فأخي الحبيب، واظب على السنة عموما، وأيضا واظب على السنن الرواتب. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء، سنتحدث في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى عن مكانة السنة، عن مكانة السنة. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم ويحبونه، عباد للتقى أهل